بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اليوم حديث عن استدلال بآية كريمة جديدة، وهي آية حرمة الكتمان، فقد يستدل بها على حجية خبر الواحد، وذلك بأن يقال: الله سبحانه وتعالى حرم على من يمتلك العلم أن يكتمه، الكتمان حرام عليه، فيكون الإعلان لازما، وإذا كان الإعلان لازما فهو حجة. لأنه ما معنى لأن يحرم على المكلف الذي يعلم العلم، يحرم عليه أن يكتم العلم، ولكن إذا بينه فهذا العلم ليس بحجة؟ العلم الإخبار ليس بحجة، ولا يلزم على الآخرين الأخذ به، ولكن يحرم عليك كتمانه، هذا لا معنى له. إنما يحرم عليه كتمان الحجة، يحرم عليه ما يستفيد منه الناس، ما ينتفع منه الناس في دينهم، ما يحق لهم الاتكاء عليه والالتزام به والاستفادة منه، لأنه حجة حرم كتمانه، وإلا إذا لم يكن حجة كتمانه وإظهاره سواء، ليس بحجة. فإذا كتمه ماذا يحصل؟ لا يحصل شيء. إذا أعلنه ماذا يحصل؟ أيضا لا يحصل شيء، لأنه لا يجب على الناس، بل لا يحق للناس، لأنه ليس بحجة، فلا يحق لهم أن يعملوا به، ولكن يحرم عليه كتمانه، هذا غير متصور. ما دام يحرم عليه كتمانه، إذن يحق لهم الاستفادة منه والاعتماد والاتكال عليه. هذا هو الاستدلال، ثم إن شاء الله يأتي جواب المصنف. آية حرمة الكتمان، وهي قوله تعالى: إن الذين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، تكرار ميكون لنذهب أحبتي إلى اللوحة. آية حرمة الكتمان، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا لسان تحريم، لسان قوي، لسان شديد. إذن الكتمان محرم. ثم ماذا قال؟ لو لم يكن خبر المخبر حجة لما كان كتمانه للبينات محرما، أو قل: وجوب الإظهار ملازم لوجوب القبول، وجوب الإظهار أو لزوم الإظهار، حرمة الكتمان ملازم لوجوب القبول من الناس، ملازم للحجية. وإلا ما معنى أنه يحرم الكتمان، ولكن إذا بينه يحرم على الناس الأخذ به لأنه ليس بحجة؟ هذا الكلام غير معقول. هذا هو الاستدلال. المصنف رحمة الله تعالى عليه، أتوقع الاستدلال واضح، ما يحتاج إلى شيء آخر، أنه إذا حرم الكتمان فهمنا من حرمة الكتمان حجية الأمر وضرورية الأمر وأهمية هذا الأمر وهذا العلم، هذه البينات وهذا الهدى. فإذا كان بينات وهدى ويخبر عنها ولا يجوز للناس العمل بها لأنها ليست بحجة، ما معنى لحرمة كتمانها؟ بل إذا يكتمها أفضل لعله، لأنه على الأقل لم يسمعوا بها، أما سمعوا بها ويحرم عليهم العمل بها. هذا هو الاستدلال. المصنف رحمة الله تعالى عليه لا يقبل هذا الاستدلال، يقول الآية أجنبية عما نحن فيه، الآية تتحدث عن البينات والهدى المبين للناس بالكتاب، يعني سابقا مطروح على نحو الحجية، قد استوفى شرائط الحجية بمرحلة سابقة وبطريقة سابقة، بين بالكتاب موضح لهم بآلية لا تقبل الخطأ، فهو حجة عليهم من جهة أخرى قبل جهة الإخبار، قبل جهة هذا الشخص الذي يكتم أو لا يكتم، فهي أجنبية عما نحن فيه. نقرأ عبارة المصنف. قال رحمه الله: الآية الثالثة آية حرمة الكتمان، وهي قوله تعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وجه الاستدلال بها يشبه الاستدلال بآية النفر، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هناك رضي بأنه جماعة يذهبون ويتعلمون ويرجعون ويخبرون فيكون إخبارهم حجة، هنا أيضا شبيه به، هناك جماعة عندهم البينات والهدى، الله سبحانه وتعالى ينهاهم عن كتمانها فيكون كلامهم حجة، إخبارهم حجة. وجه الاستدلال بها يشبه الاستدلال بآية النفر، فإنه لما حرم الله تعالى كتمان البينات والهدى وجب أن يقبل قول من يظهر البينات والهدى ويبينه للناس، وإن كان ذلك المظهر والمبين واحدا، سواء كان شخصا واحدا أو كان شخصين أو كانوا عشرة ما يفرق شيء، وإن كان المظهر والمبين واحدا لا يوجب قوله العلم، لأن الآية ما ذكرت أنه يجب على من عنده البينات والهدى أن يبينه بطريقة مضبوطة بضبط التواتر، وأن يجتمع جماعة يمتنع اجتماعهم على الكذب، أو هذا كله ما موجود. وإلا لو لم يكن القبول منه واجبان، وإلا لكان تحريم الكتمان لغوا وبلا فائدة، التبليغ لا أثر له، لأنه يحرم على الناس العمل بخبر الواحد لأنه ليس بحجة، التبليغ لا أثر له، ولكن الكتمان حرام، هذا لا معنى له. وإلا لكان تحريم الكتمان لغوا وبلا فائدة لو لم يكن قول المبين والمتكلم حجة مطلقا، سواء كان واحدا أو عشرة، هذا هو الاستدلال. والحاصل أن هناك ملازمة عقلية بين وجوب الإظهار ووجوب القبول، ما دام الإظهار واجبا أو لازما فالقبول ماذا يكون؟ لازما أيضا. وإلا لكان وجوب الإظهار لغوا وبلا فائدة، ما فائدة أن يظهر وكلامه لا يجوز الأخذ به ولا يجوز العمل به؟ ولما كان وجوب الإظهار لم يشترط فيه أن يكون الإظهار بنحو علمي بحيث يورث العلم لدى المخاطبين، فكذلك لازمه وهو وجوب القبول، لأنه لا يجب العلم من جهة المتكلم أن يوجد العلم في ذهن السامع، فكذلك ما دام أنه بأي طريقة ولو بإخبار الواحد فإذن القبول أيضا من خبر الواحد يكون حجة، لا بد أن يكون مطلقا من هذه الناحية غير مشروط فيه بما يوجب العلم. الآية تقول لصاحب العلم بين ولو كنت وحدك، الآية ما فيها أنه بينوا إذا كنتم عشرة بحيث تورثون العلم في ذهن المخاطب، بين حتى لو كنت وحدك بإطلاقها تشمل هذه الحالة. فإذا كان البيان والإعلان واجبا أو لازما والكتمان محرما قطعا، قطعا الكتمان محرم حتى للفرد لوحده وإن كان خبر واحد، فهذا يدل على وجوب الأخذ به حتى لو كان خبر واحد. وعلى هذا الأساس من الملازمة بين حرمة الكتمان وجوب الإظهار أو لزوم الإظهار والقبول والحجية. وعلى هذا الأساس من الملازمة قلنا بدلالة آية النافر على حجية خبر الواحد وحجية فتوى المجتهد، وكذلك هذا الذي نحن فيه أيضا من هذا النوع. ولكن هنا يأتي جواب المصنف بعد أن قرر الدليل الاستدلال بآية حرمة الكتمان، يأتي الآن يرد هذا الدليل، يقول لا، الإنصاف أن الآية ليس فيها دلالة على المطلوب. ولكن الإنصاف أن الاستدلال لا يتم بهذه الآية الكريمة، بل هي أجنبية جدا عما نحن فيه. لماذا؟ لأن ما نحن فيه وهو حجية خبر الواحد أن يظهر المتكلم للمخاطب شيئا لا يعلمه المخاطب. بحثنا هنا، إذا أنا كنت لا أعلم بالحكم الشرعي ويأتيني شخص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيعلمني شيئا لم أكن أعلمه، هنا البحث أن هذا كلام يكون حجة أو لا يكون حجة. بحثنا في حجية خبر الواحد في هذه النقطة لا في الأمور المعلومة، لأن ما نحن فيه وهو حجية خبر الواحد ما هو؟ أن يظهر المخبر شيئا لم يكن ظاهرا معلوما معروفا سابقا، ويعلم، يعلم يظهر يبدي ما تعلم هو من أحكام غير معلومة، هذه الأحكام غير معلومة للآخرين للمخاطبين، كما في آية النفر، هذا صحيح. فإذا وجب التعليم والإظهار وجب القبول على الآخرين، صحيح. هذا النسق في الاستدلال أنه يريد أن يعلم الآخرين، يجب عليه أن يتعلم، يجب عليه أن يظهر، فيجب على الآخرين أن يقبلوا. هذا كان كلامنا في آية النفر، كما في آية النفر. فإذا وجب التعليم والإظهار وجب قبوله على الآخرين، وإلا كان وجوب التعليم والإظهار لغوا. يجب عليه التعلم ويجب عليه الإظهار ويحرم عليهم العمل به مثلا، هذا لا معنى له. وأما هذه الآية، آية حرمة الكتمان، فهي واردة في مورد كتمان ما هو ظاهر وبين للناس جميعا. هذا الأمر الظاهر ما الذي بينه الله سبحانه وتعالى، بيناه، هذا أمر بين. وأما هذه الآية فهي واردة في مورد كتمان ما هو ظاهر وبين للناس جميعا، بدليل قوله تعالى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، لا أنها تتحدث عن ماذا؟ عن إظهار ما هو خفي على الآخرين، وكلامنا عن إظهار ما هو خفي غير معلوم. والغرض أن هذه الآية واردة في مورد ما هو بين واجب القبول، سواء كتم أم أظهر، أو سواء كتم أو أظهر، لا في مورد يكون قبوله من جهة الإظهار بحيث ينحصر قبوله عن طريق الإظهار فيكون الإظهار حجة. أما هذه الآية تتحدث عن شيء ظاهر في نفسه، وكتمانه حرام على كل حال، لا في مورد، في مورد يكون قبوله من جهة الإظهار حتى تكون ملازمة بين وجوب القبول وحرمة الكتمان، أو تكون ملازمة فيقال لو لم يقبل منه لما حرم الكتمان، لأن الطريق للقبول هو هذا، هو حرمة الكتمان. هذا في آية النفر. أما هذه الآية فتتحدث عن أمر ظاهر معروف معلوم يحرم كتمانه على كل حال، وبهذا يظهر الفرق بين هذه الآية وبين آية النافر. وهذا الكلام الذي بينه المصنف يأتي على هذه الآية الكريمة وكذلك يسير بنفس النسق في باقي الآيات الأخرى التي ذكرت للاستدلال بها أو ذكرت للاستدلال بها على هذا المطلوب، فلا نطيل بذكرها ثم بيان هذا الرد عليها، فيكتفي المصنف رحمه الله بهذا المقدار. الدليل الآخر الذي يأتي إن شاء الله في الحصة الآتية هو دليل حجية خبر الواحد من السنة. فقط أذكر هذه المقدمة لكي ندخل في البحث إن شاء الله في الدرس اللاحق، وهي أنه كيف نستدل بالسنة على حجية السنة. يقول نستدل بالمقطوع، نستدل بما هو قطعي، فإذا كان قطعيا صار حجة قطعا نستدل به على ما نريد. قال رحمه الله: دليل حجية خبر الواحد من السنة. قال: من البديهي أنه لا يصح الاستدلال على حجية خبر الواحد بنفس خبر الواحد، فإنه دور ظاهر، خبر الواحد حجة بدليل هو خبر واحد، بل لا بد أن تكون الأخبار المستدل بها على حجية خبر الواحد معلومة الصدور قطعا من المعصومين، إما بتواتر أو بقرينة قطعية، المهم أنها مقطوعة، أنها ثابتة بالقطع، أن هذا المضمون هذه الدلالة ثابتة قطعا نستدل بها، بعد أن تكون قطعية نستدل بها على ما نريد. ولا شك في أنه ليس في أيدينا من الأخبار ما هو متواتر بلفظه في هذا المضمون، في مضمون حجية الخبر عندنا هكذا أخبار متواترة؟ قطعا لا، وإنما كل ما قيل في هذا المجال هو تواتر الأخبار معنا من جهة المعنى في حجية خبر الواحد إذا كان ثقة مؤتمنا في الرواية. قطعا عندنا مجموعة أخبار، واحدة تتحدث عن شخص جاء إلى الإمام عليه السلام يسأله عن قضية في السوق، قضية ثانية حدثت مع المعصوم في الحج، قضية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجهاد، المجموع مقطوع به، هذا المعنى مقطوع به كما رآه الشيخ الحر، الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب الوسائل. وهذه دعوة غير بعيدة، من المعقول أن هذه الدعوة قريبة من الصحة، أنه عندنا الذي يراجع الأخبار بمجموعها يخرج بقطع بأن هناك دلالة قطعية من المجموع على هذا المضمون وعلى هذا المحتوى، وهو الأخذ بخبر الواحد. فإن المتتبع يكاد يقطع جازما، بل يقطع جازما بتواتر الأخبار في هذا المعنى، بل هي بالفعل متواترة لا ينبغي أن يعتري فيها الريب للمنصف. وقد ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره طوائف من الأخبار كنماذج لأخبار إذا اجتمعت عند الباحث يقطع بالمضمون، وهو الأخذ بخبر الواحد، يحصل بانضمام بعضها إلى بعض العلم بحجية خبر الواحد الثقة المأمون من الكذب في الشريعة، وأن هذا أمر مفروغ عنه عند آل البيت عليهم السلام. ونحن نشير إلى هذه الطوائف على الإجمال، وعلى الطالب أن يرجع إلى الوسائل كتاب القضاء وإلى رسائل الشيخ في حجية خبر الواحد للاطلاع على تفاصيلها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.